الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب، لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن أريد أن أجتث شيئا من الخيط التاريخي للعداء الكفري للنبي صلى الله عليه وسلم ولأزواجه من بعد. ولن أبدأ القصة من أول كفار قريش إلى وقتنا الحالي، ولكن أبدأ القصة من البداية الحقيقية الخطيرة والتأصيلات الكفرية المدهشة في هذا الباب. بدأ ذلك الأمر منذ الفتح الإسلامي لجزيرة الأندلس. جزيرة الأندلس كان يعيش فيها شعب يسمى بالقوط، وهؤلاء القوط لهم انتماءات جرمانية. جرمانية يعني زي القبائل البربرية التي تعيش في أواسط وشمال أوروبا. القبائل البربرية دي كانت تسمى بقبائل الجرمان، ومنه سميت ألمانيا ألمانيا، فألمانيا سميت بذلك لأن الألمان كانوا يعيشون في هذه المنطقة الواسعة. وفي فترة من الزمن استولى الجرمان على هذه الجزيرة. ولماذا سميت بلاد الأندلس بالجزيرة؟ سمي ذلك مجازا، لأنها من الغرب المحيط الأطلسي، ومن الجنوب هذا المضيق، ثم من الشرق سواحل البحر المتوسط، أما من الشمال فهناك المحميات الربانية المتمثلة في سلسلة الجبال العالية الفاصلة بينها وبين بلاد الغال التي سميت بعد ذلك ببلاد فرنسا. هذه المنطقة اللي هي شبه الجزيرة، اللي كان بيسموها قبل ذلك شبه جزيرة البرية، المنطقة دي تتفجر من جنباتها الأنهار. أخصب منطقة موجودة تقريبا في العالم هذه المنطقة، أنهار كثيرة، وبالتالي أهلها أهل غنى. فلما نزل فيها القوط النصارى وحاربوا أهلها وتملكوا بلاد الأندلس وظلموا أهلها وضربوا عليهم عبادة الصليب وأخذوا أموالهم وأقواتهم وأراضيهم، استنجدوا بالمسلمين. عبر المسلمون المضيق وقضوا على الدولة القوطية وقتلوا مليكها، واستقر الأمر للمسلمين في بلاد الأندلس أكثر من 800 سنة. أكثر من 800 سنة هذه البلاد حكمت بشريعة الله، وقامت فيها حضارة إسلامية لم ترى البشرية مثلها قط، بل إن كل التخصصات الدقيقة والفنون العميقة ما خرجت من بلاد المشرق، وإنما خرجت من بلاد الأندلس. تفنن المسلمون فيها أيما تفنن، حتى إن أبو الطب كما يسمونه الزهراوي هو أندلسي أندلسي. ولو أردنا أن نستحضر ونذكر جوانب الحضارة الأندلسية لضاق المقام. حاول النصارى من القوط الذين هربوا من المسلمين أن يسردوا بلاد الأندلس من المسلمين، فعجزوا، ما عرفوش. قعدوا 800 سنة يحاربوا المسلمين دون أن يستطيعوا أن ينتصروا عليهم أو أن يهزموهم أو أن يجلوهم بلاد الأندلس. فكر الصليبيون ما السبب في قوة المسلمين، وجدوا أن السبب في قوة المسلمين هو الدين. الدين الدين كما قلت وشيجتان أصلان، التوحيد والسنة، التوحيد والسنة. ومن هنا عكف النصارى في بلاد جاوة والبندقية وصقلية وفي ميلان وهنا وهناك، عكفوا على دراسة تراث المسلمين ولغة المسلمين ليعرفوا أماكن الضعف الموجودة عند المسلمين. ومن هنا ظهر ما يسمى بالاستشراق. أول من اهتم بدراسة التراث الإسلامي حضارة ولغة وتشريعا وفنون وعلوم القساوسة في الكنائس. ألحقت مراكز علمية بالكنائس لدراسة ثقافة المسلمين ولغة المسلمين. تطورت هذه المراكز الكنسية لتسمى بعد ذلك بالمراكز الاستشراقية نسبة إلى بلاد المشرق، لأن بلاد المشرق خرج منها الوحي، وبلاد المشرق هي بلاد اللغة العربية، فتعلق المشرق بدراسة العربية ودراسة الشريعة، فسميت المراكز العلمية الكنسية المتخصصة بدراسة علوم المشرق بالاستشراقيات، وصار الواحد منهم يطلق عليه مستشرق. هذه البدايات. إذن الاستشراق بدأ من رحم الكنيسة لمحاربة الإسلام وأهله. بدأ يفكرون بعد مدة لابد أن نسير في خطوط ليست متوازية ولكنها في خطوط متقاربة لنصل إلى نقطة واحدة، وهي صرف المسلمين عن دينهم. كيف؟ إن هم يشككوا المسلمين في القرآن، يشككوا المسلمين في السنة، يشككوا المسلمين في الصحابة، يشككوا المسلمين في التشريع، يضعفوا مقام النبي من قلوب المسلمين، يضعفوا مقام الصحابة من قلوب المسلمين. كيف يكون ذلك؟ بالإشاعات، وأيضا بماذا؟ بالرسوم المسيئة، الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت موجودة في أوروبا منذ قرون. واسم محمد كان يطلقه البابوات على الشيطان الذي يصرع الصليبيين، فإذا ما صرعت امرأة أو رجل وذهب إلى القسيس قال إن الشيطان الذي عليك اسمه محمد. هذا من قديم. أما التراث التعليمي الذي يدرس لأولاد أوروبا فإنهم يدرسون لهم أن محمد هذا شيطان، وهو شيطان متمثل في إنس، وتارة يقولون بأن محمد كان كاردينالا، كاردينال يعني أكبر من القسيس، كان كاردينالا وكان في مجلس الكارديلا، هذا المجلس من 80 إلى 90 كاردينال، وبيختار منهم مين؟ البابا الذي يحكم الصليبيين في العالم. اللي حصل أن الكاردينال محمد، هذه ثقافتهم، كان يطمع أن يكون هو بابا الفاتيكان، ولكن مشورة الكارديلا اجتمعت على رجل آخر فتم اختيار بابا غير محمد. محمد غضب وسخط أنه لم يحوز هذا المنصب، فسافر من روما إلى جزيرة العرب وأسس الدين الإسلامي وزعم أن هناك وحي ينزل عليه. إذن الوحي خرافة، والنبوة خرافة، والرسالة خرافة، ومحمد عدو النصرانية وعدو المسيحية، وبالتالي المسلمون أعداء لنا، والمسلمون برابرة عاشوا في الصحراء وكانوا يأكلون اللحوم البشرية غلاظ الأكباد، فتم تصوير الإسلام وتصوير نبي الإسلام وتصوير المسلمين في الثقافة الأوروبية إلى يومنا بهذه الصورة، ثقافة بربرية، وحي مزور، رسول فاسد، رسول متوتر، رسول مولع بالجنس. أما زوجات النبي محمد فحدث ولا حرج، حدث ولا حرج، اجتهدوا في وصفهن ووصف أجسامهن وتشويه صورتهن والتشبيب بهن، بحيث لما الطالب الأوروبي يقرأ في أي كتاب وقام محمد بكذا أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يجي في ذهنه الإيه؟ الصورة الثقافية التي درسها، وبالتالي اجتمعت أوروبا على كراهة الإسلام وكراهة المسلمين وكراهة محمد وكراهة الوحي وكراهة القرآن وكراهة السنة. إسرائيل لما قامت الحرب سنة 73 جمع اليهود من فرنسا عدة مليارات من الدولارات في عدة أيام، ادفع دولارا تقتل مسلما، ادفع دولارا تقتل مسلما، جمع اليهود مليارات الدولارات تحت هذا الشعار ادفع دولارا تقتل مسلما، سبحان الله. ولذلك الإرساليات التنصيرية لا تعمل في الأماكن الوثنية وإنما تعمل في ديار المسلمين، هناك عشرات بل مئات الآلاف من الجمعيات والهيئات والمؤسسات التنصيرية الكنسية الأوروبية والإسترالية والكندية والأمريكية تعمل بكلل، تعمل بدون كلل أو ملل، لأقول في أماكن الوثنيين هناك حيث يعبدون بوذا، أو هناك حيث يعبدون العجل بلاد الهندوس، أو هناك حيث الإلحاد، لا تنشط الأرساليات التنصيرية في بلاد الإلحاد أو في البلاد الوثنية، وإنما تنشط فين؟ في ديار المسلمين. شفناه، شفناه، تروح أي منطقة مسلمة فقيرة تجد قدامك الذين يحملون الصليب في مصر وفي السودان وفي النيجر وفي كينيا وفي الصومال وفي إندونيسيا وفي سومطرة وفي الفلبين وفي كشمير، سبحان الله، كل أماكن المسلمين تجد أن النصارى يعملون هناك. من أجل ماذا؟ من أجل محاربة هذا الإسلام، من أجل محاربة هذا الإسلام. ولذلك الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم منذ فترة، المسألة دي غضب الناس ومظاهرات ومقاطعات، دي مسألة طبيعية لأنهم كفار يكرهون الرسول ويكرهون الإسلام ويكرهون الوحي ويكرهون القرآن. أنت متصور أن الكافر يعمل لك إيه؟ متصور أن الكافر ماذا يصنع لك ولدينك ولحضارتك؟ إذن الأزمة بيننا وبين الكفار ليست أزمة فيلم وليست أزمة روايات وليست أزمة قصة وليست أزمة آيات شيطانية وليس أزمة فيلم كرتوني يستهزئ بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما الأزمة حضارة كافرة وثنية وحضارة نورانية نبوية، صراع بين الحق والباطل، لهم هيجوا عندنا ولحنا هنروح عندهم، هم بيحاولوا يشدون ناحيتهم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى هنا الغائية بمعنى لغاية أن، حتى يعني لغاية أن تتبع ملتهم، وانظر لم يقل حتى تدخل، لا، أمال إيه؟ حتى تتبع ملتهم، نكون زيهم، نمشي وراهم في النظم في التصورات، في المفاهيم، في الأفكار، في الآراء، في الرؤى، في الحركات، نبقى زيهم، نمشي وراهم. في اللبس يبقى حب اللباس للمسلمين البدلة والكرافط، ده مصيبة تقيلة. انت تجد بعض الناس الافاضل راحوا خلعين الجلابيات الفاضلة دي وبقوا لابسوا البدلة والكرافط. سبحان الله، ما ينفعش، لا يصح هذا الامر. حتى لو كانت هناك ضرورة فالضرورات تقدر بقدرها. نجد في الاعراف والتقاليد عند الافراح نتشبه بالكفار، نتشبه بالكفار. دبلة الخطوبة تشبه، ما ينفعش. البس خاتم بلاش دبلة، البس خاتم بلاش دبلة. نعمل ايه؟ مسألة اشهار الافراح في المساجد بهذه الصور البذيئة التي نراها تشبه بالكفار. النساء يجم يزغرطهم ويعلق اصواتهم ويلبسوا ملابس متبرجة. تبقى البنت جاية، البنات المسلمين جايين المسجد لابسين متبرجات وبرفانات ومكياجات. طب ما النصارى بيعملوا الكلام ده، بيروحوا الكنائس بهذه الصورة المهببة دي، والنصارى بيعلنوا أفراحهم في الكنائس ولكن من غير ضوابط. واحنا كذلك، الناس تخرج من الجامع الاختلاط بين الرجال والنساء. في المسجد النساء زغاريط وصوت عالي وكلام وضحك وتبرج وسفور. ايه ده؟ ما هذا؟ لا، ما عدناش عاوزين افرح في المساجد. انت عاوز توفر ثمن النادي عشان تعصى ربنا في المسجد؟ لا، هذا تشبه بالكفار. هتيجي المسجد، احترم المسجد، احترم بيت الله عز وجل ووقر بيت الله. يبقى النساء لا نسمع لهم حسة، ويدخلوا بيوت الله بالحشمة والاحترام، وكذلك الرجال. فاللي بيحصل تشبه أيضا. ننظر في الأنظمة الموجودة، المواسم ده تشبه، ما ينفعش. المواسم دي عادات فرعونية وتسربت إلى الجهلة. تجد الرجل يجي يخطب الواحدة مصيبته تبقى تقيل، عنده في عيد الفطر وعيد الأضحى ورأس السنة الهجرية والمولد النبوي وشم النسيم ونص شعبان والإسراء والمعراج وغرة المحرم وغرة ذي الحجة، دي كلها مواسم، ومصيبته تقيلة لو ما راحش يقدم المواسم. ليه؟ هذا الأمر ليس من هدي الإسلام. ولذلك العرس يعمل إباه، يطلع عينهم من جو كل أسبوع يروح لهم عشان إيه؟ قال يتعرف على العروسة. وأيضا هذه عادة جاهلية، عادة جاهلية إن أنت قبل البناء تقعد مع العروسة وبعدين تاكل معاه وتتفرج على الأفلام معاه، وممكن تسهر في البيت، الراجل جاي تعبان دماغه تقلت نامت والست نامت والعيال بيذاكروا عشان يروحوا الكلية الصبح، والعريس يقعد مع العروسة طول الليل. بتعمل ايه يا ابن الحلال؟ بحفظها قرآن. حفظ قرآن؟ يا ما شاء الله، ربنا يديك الصحة. ايه كلام ده؟ ما ينفعش. شوف هذا النمط ما ينفعش عندنا، مش نمط إسلام، ده نمط جاهلي. خطبت البنت دخلت مزاجك ودماغك، ما تروحش هناك إلا ما تتجوز. حتى الكلام ده في مصلحة الجميع. الواد لما يروح هناك كل أسبوع يقول له يا ابني انت ناوي تعقد امتى؟ يقول له يا عم ان شاء الله لما تفرج. يعقد ليه؟ ما بيقعد مع عروسه كل أسبوع ويدبحه ده كربطه كل أسبوع وحياته ما شاء الله مبسوط، يتجوز ليه؟ ما هو لو اتجوز يبقى في شقة وفي مهر وارتباطات، لكن كده مزاجه تمام. لكن لما نقطع رجله، بنتنا دلت عليك، اه عجبك؟ اه. شفتها مرة واثنين وثلاث؟ اه. خلاص ما تجيش الا مع العقد، يبقى كده ماشي مظبوط. لكن البنت تخرج مع الولد وياكلوا مع بعض ويتفسحوا مع بعض ويمشوا في الجامعة مع بعض ويسافروا مع بعض، ليه ده كله؟ عشان يتعرفهم على بعض. دي سنة الإفرنج من سنة أهل الإسلام. ما ينفعش عندنا الكلام ده، ما ينفعش عندنا الكلام ده. حتى في الحكم أصبحنا دلوقت بنأسس الأحزاب زي الكفار، وبنجري انتخاباتنا زي الكفار بالضبط. الديمقراطية دي ما بتاعت الكفار، مش بتاعتنا، مش بتاعتنا خالص. ان صوت جورج زي صوت محمد ما ينفعش، وصوت مريم النصرانية زي صوت احمد ما ينفعش. لا صوت الذكر كصوت المرأة، ولا صوت الكافر زي صوت مين؟ المسلم. تقول ما كانش الكلام ده في زمن المتقدمين؟ لا، كان ممكن يعملوا الكلام ده، لكن ما عملوش الكلام ده. عمرو بن العاص لما فتح مصر، لما فتح مصر ماذا صنع؟ عمل انتخابات في مصر وقال أنتم أهل مصر، نجري انتخابات ولابد للشعب أن يختار ممثليه وأن يختار من يحكمه. أبدا، اللي بيحكم الناس هو الإسلام. نحن لا نستشير الناس في الإسلام، ولكن الذي يحكم الناس هو دين الله عز وجل. دي مسائل مسلمة. أما الناس تعمل إيه؟ الناس إذا حكموا بالإسلام عمروا الدنيا لله عز وجل، اجتهدوا في الزراعة والصناعة والفلاحة وتدوير الأموال، استقرت البيوت، أمن الناس والحياة تمشي. لكن نعمل 500 حزب وكل حزب يطلع القطط الفطسانة في الحزب الثاني، وده يبدع ده وده يفسق ده، ونضيع مئات الملايين من الجنيهات في الحملات الانتخابية، مئات الملايين، مئات الملايين. هذه المئات من الملايين لو أنفقناها في المستشفيات وعلاج المرضى وتزويج الفتيات وإقامة المشاريع للشباب ورصف الطرق وتوفير الطاقة واستخلاص ما يفيد الإنسان والبحث العلمي وإنشاء المدارس والاعتناء بالإنسان ورفع قيمة الإنسان، المليارات دي لو أنفقناها حاجات دي كلها كان زمانتنا دلوقتي عايشين أحسن ما عيش، أحسن ما عيش. لكن بيحدث انتخابات شعب، انتخابات شورى، انتخابات رئاسة، انتخابات إعادة، انتخابات التلت، انتخابات التلتين، وادفع. سبحان الملك، ما هذا؟ هذا كله خلاف الهدي، كل هذا خلاف الهدي. نحن لا يهمنا من يحكم. يقول لك العلمانيين يمسكوا البلد ويدخلونا السجون، ما يعني؟ امشي في طريقك ولا يضيرك، ولا يضيرك. كل الناس الملتحين دول كلهم التحوا زمن ايه؟ زمن مين؟ زمن السجون وامن الدولة وكل حاجة، وكنا نتحرك وكان الله تعالى يجري لنا الخير. لا ينبغي ان ننشغل بدنيا الناس، احنا ننشغل بخدمة الناس لله. معك فلوس اعمل مستوصف طبي، اطور المكسرة دي اعمل. ما هو سبب المشاكل والحوادث 90% من مشاكل الطرق هي بسبب سوء الطريق. امشي كده في طريق جمصة المنصورة كده، العربية ماشية في العدل تجي العربية ملت لوحدها، والعربية اللي جنبها وقعت عليه خبطوا بعض، انتهى الموضوع. طريق بلاكو ده ما يتنصفش ليه؟ انتوا عندكم يقولك أزمة مية، ليه ما يتعملش في كل مكان مكنة لتحلية المياه؟ نطلع مياه جوفية ونحل المياه ونوزع للناس. الله، طالما انت معاك فلوس كتيرة والفلوس دي بتوجعك ومش عارف تعمل فيها ايه، اجعلها في خدمة الناس. المستشفى بتاعتنا نعمل فيها وحدة غسيل كلى واثنين وثلاثة واربعة، نعمل فيها وحدة متخصصة للمناظير،
نعمل فيها وحدة جراحة راقية، نعمل فيها وحدة إفاقة. ممكن واحد يعمل عملية فتاء ويموت بعد العملية، المشكلة مش في العملية، فيما بعد العملية. هناك في أوروبا بيهتموا بالخدمات الطبية أكثر من الطب ذات نفسه. الهيئات الطبية المعاونة بيتم تدريبها تدريب عالي، تدريب عالي. فأنت لو شفت كيف يمكن في أي بلدة أوروبية، كيف يمكن إنقاذ مصاب تصاب بالحزن. الواحد عندنا رجله اتخبطت في عربية وعاوزين نعمل له أشعة، نركبه على التوريل. التوريل ده عبارة عن حتة حديدة لها عجل، ويمشي يقعد يتهز. بعد ما كان شرخ يبقى ايه؟ يبقى كسر. كانت شرخ يتعمل له سلاب صغير كده ويروح، بسبب كثرة الرجرجة ايه اللي يحصل له؟ يجي له شرخ، يجي له كسر. اخ في حادث، ده حدث الذي ينقل او عند نقل المصاب في الحادثة لابد ان ينقل بطريقة معينة، يتحط على الجنب بطريقة معينة، ورجله في وضع معين، وايده بطريقة معينة، حتى لا تحدث هناك كسور مضاعفة. لغاية لما جابوه من المفاري بتاع الشربين لغاية المنصورة كان مخلص، لا اسعاف كويس ولا طريق كويس ولا عناية طبية ولا ولا ولا. طب ما تصرف الأموال دي في جانب الطب. وربنا قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لا ينبغي أن ننشغل بدنيا الناس عشان يسيبون لدين ربنا. يقولك ما احنا لو سبناهم هيحاربوك في الدين ويدخلوك السجون، ما يعني مفيش مشكلة. ليعلم الناس جميعا أننا نعبد الواحد الأحد، وأننا نحب الأمة، ونحب هداية الناس وصلاح الناس، ولا ننشغل بدنيا الناس. يبقى احنا لما نيجي نعمل لك أي خدمة أو نساعدك في دنيتك، نحن نصنع ذلك لوجه الله، مش من أجل صوتك الانتخابي، مش من أجل أنت تبقى عندنا في الحزب عامل أو منتسب، لا، نعمل ذلك لله. فكل هذه الطرق النظامية التي تحدث، هذا أيضا تشبه بالإفرنج. إذن الكفار يعملون في ديارنا حتى يمسخونا عن ديننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن؟ قال فمن؟ فالذي يحدث رسوم مسيئة، أفلام قبيحة مجرمة، هذا كله أمر متوقع من الكفار الذين يكرهوننا ويكرهون رسولنا. طب ما الواجب علينا؟ الواجب علينا أن نغضب لرسول الله، وأن نتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نجتمع على إقامة هذه السنة، وأن نستمسك بالدين الذي أتى به رسول الله. انظر إلى أنس بن النضر في غزوة أحد، لما حدث ما حدث قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، أعتذر إليك. لما المسلمين هربوا وتركوا المعركة أعتذر، وأتبرأ إليك من هؤلاء أي المشركون، وأخذ سيفه فقاتل حتى قتل، قتل على هدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنت عندما تموت أسأل الله أن يكون ذلك بعد عمر طويل في العمل الصالح، أسأل الله أن ربنا عز وجل يمن في أعمار المسلمين وأن يرزقهم العمل الصالح بعد عمر طويل. لما دخلك القبر نقول إيه؟ بسم الله وعلى سنة رسول الله. تفهم إيه معناها إيه؟ إن إحنا برضك السنة معاك حتى الموت، السنة معاك حتى الموت. يبقى السنة دي نفرط فيها ونضيعها. خير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود فيما أخرجه أبو نعيم بإسناد فيه كلام، من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فهؤلاء أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم رضوا عن الله ورضي الله عنهم. يبقى اللي يستني سند مين؟ بأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن ينصر سنة نبيه، وأن ينشر سنة نبيه، وأن يمسكنا بسنة نبيه، وأن يجعل الدولة للمسلمين على الكافرين، وألا يجعل للكافرين سبيلا على المؤمنين، وأن يهدينا وأن يهدي بنا، وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.